عم تسمعوا ديستوبيا عربي،
محتوى البرنامج التالي من أفكار وآراء نابعة من معدي ومقدمي البرنامج ولا علاقة لراديو سوريالي بها.
بفيلم طلق صناعي، هو فيلم مصري عرض ببداية 2018، بيروح بطل الفيلم مع زوجته الحامل على السفارة الأمريكية بالقاهرة مشان يقدموا على فيزا هجرة، لكن لسوء حظهم بيرفض طلبهم للمرة الثانية على التوالي بسبب نقص الموارد المالية. هون بيضطر البطل ينتقل للخطة باء، وهي الاستفادة من وضع مرته الحامل بالشهر التاسع وتشجيعها على أخذ محرضات دوائية مشان تولد بالسفارة، بحيث يولد الولد على الأرض الأمريكية اللي هي السفارة ويأخذ الجنسية. لكن الأمور ما بتمشي مثل ما كان مخطط البطل، لذلك بيضطر يسرق مسدس أمن السفارة ويهددهم بسلاح ويتخذ رهائن مشان يسمحوا لمرته تضل نص ساعة بس بالحمام بالسفارة الأمريكية لبينما تولد. وبسرعة بيكبر الموضوع، بيتدخل السفير الأمريكي والأمن المركزي المصري مشان يحلوا مشكلة الرهائن، وخلال ساعات قليلة بيستنفر جهاز الدولة المصري من أعلى المستويات مرورا برئاس الوزراء والأمن الداخلي، حتى أنه رئيس الوزراء المصري بيحضر بذات نفسه، وبتتسخر طاقات كبيرة لحتى يجيبوا سجل الزلمة وعيلته وبيداهموا بيت حماه وبيفتشوا وبيحققوا مع أمه وبيعتقلوا عديله المحامي اللي أوحاله بالفكرة. والأخطر من هيك أنه بينشروا مجموعة من القناصين حوالين السفارة وبيجهزوا لعملية اقتحام السفارة وإنهاء عملية الخطف. وهون لا يملك المشاهد إلا أنه لاحظ مفارقة الحادة. من جهة استماتة البطل بترك مصر والهجرة إلى أمريكا أو تسفير أولاده لهنيك ولو على حساب حياته، بتفضح ضعف الدولة بتأمين أساسيات العيش الكريم وضمان مستوى دخل فرد لائق والسعي للاحتفاظ بكفاءات وطاقات الشابة، الشيء اللي بيدفع الشباب لأنه يهاجر ولو على قطع رقبته. ومن جهة تانية بيبين بالفيلم أنه نفس الدولة اللي فشلت بكل ما سبق تحولت لمكنة ذات جبروت، تمكنت من الاستنفار ومحاصرة السفارة وإتمام التحقيق الأمني مع عائلة الخاطف خلال سويعاته بشكل منظم وفعال، ونشر القناصين والاصطدام مع السفير الأمريكي حول مين لازم يدير ملف الخاطفين والتغلب عليه. هالشي بيخلي الدولة تبين ضعيفة إلك وقوية عليك، أو بأحسن الحالات بتكيل بمكيالين، بحيث بتسارع في دول متطورة وكبيرة لدعم بنك بمليارات الدولارات إذا فلس، حتى لو كان سبب الإفلاس هو سوء الإدارة. أما أنت إذا فلست فبتحبسك، أو بأحسن الحالات بتلحقك قانونيا. حلقة جديدة ديستوبيا عربي. هالحلقة من إعداد عمر نجار وتقديم بشر نجار. منذ بدايات منشوء ما يسمى بالدولة الحديثة في أوروبا نواحي القرن السابع عشر حتى القرن العشرين، حاول علماء الاجتماع والسياسة وضع نظريات لفهم كيفية عمل هذا الجهاز ووضع معايير حول كيف يجب أن يعمل هذا الجهاز. وتراوحت النظريات من نظريات تعطي كتير من القداسة للدولة حتى نظريات بتشوف الدولة ككيان قمعي شرير تهدف إلى خدمة مصالح فئات معينة. نحن بهالحلقة رح نحاول نراجع نظريات الدولة ورح نتناول خمس نظريات بالتحديد. قبل ما نبدأ بعرض النظريات، لاحظ معي الله يرضى عليك انه نحن عم نحكي عن مفهوم الدولة وما عم نحكي عن مفهوم النظام ولا عن مفهوم الحكومة، حيث يعتبر مفهوم الدولة مفهوم أكثر ديمومة يأتي بعده مفهوم النظام ثم مفهوم الحكومة. خذ مثلا ألمانيا، منذ أن توحدت الدولة الألمانية مر عليها بضعة أنظمة وعشرات الحكومات. مثلا أولا دولة الملكية المطلقة، Absolutist State. بلش تطور الملكية المطلقة نواحي القرن السادس عشر بسياق كان فيه ملوك الدول الأوروبية عم يحاولوا توطيد سلطتهم ضد منافسين. الأول هو الإقطاعيين اللي كانوا يمتلكوا مقاطعات شاسعة وأراضي واسعة وعسكر وفرسان وآلاف الفلاحين تحت أمرتهم، والثاني كان الكنيسة الكاثوليكية اللي كانت تنافس الملك والسلطة المركزية بكل شيء حتى بالضرائب. سلام سلم شاي بتكلم. ويعد الفرنسي جون بودان والإنجليزي توماس هوبز من أشهر منظري دولة الملكية المطلقة. وبالنسبة لهم تتميز هذه الدولة باعتبار أنه الملك هو الدولة والدولة هي الملك، وأنه الملك ما له موظف عند الشعب، وأنه هو مصدر التشريع وفوق التشريع، وأنه القوانين اللي بيصدرها الملك بتكتسب صبغة دينية قوية لأنه طاعة الملك من طاعة الله، وأنه طبعا كما يوجد رب واحد في السماء يوجد ملك واحد في المملكة. وبنفس الطريقة اللي ما بيحتاج فيها الله للنصح أو لمشاورة أحد لتصرف بمملكته لأنه هي أصلا ملكه، نفس الشيء تماما الملك. والملك ما بيغلط، كيف بده يغلط؟ هو أصلا عم يتصرف في تفويض رباني، وإذا فكرت أنه غلط هذا بيكون بسبب قصور بتفكيرك، لأنه هو بيعرف مصلحة الدولة أكثر منك. وإذا حدث وقع الملك بخطأ فلا يجوز الخروج أو الاعتراض عليه، ويجب انتظار العقاب الإلهي إذا طبعا كان الملك مخطئ فعلا. وهيك بتكون رفعت هاي نظرية الدولة والملك رتبة القداسة، لأنه برأيه لولاهن بيصير المجتمع غابة والناس تاكل بعضها. ثانيا النظرية الدستورية للدولة، Constitutional Theory of State. ظهرت أفكار هذه الدولة بالقرن الثامن عشر بسبب الحروب والكوارث السياسية اللي وقعت فيها الملكيات الأوروبية، حيث رسخت قناعة أن النصح وحتى الإرشاد والوعظ الديني، وهي طريقة كلاسيكية استخدمها كتاب كبار مثل ميكيافيلي وإيراسموس، غير كافية وغير مجدية لضبط نوازع النفس البشرية وخصوصا في مواقع السلطة، وأن آفات الحكم الفردي غير المضبوط لا تقل خطورة عن الفوضى وشريعة الغاب. ومن هون بدأ البحث عن ضوابط وموازين على سلطة الملك، لأنه برأيهم الدولة لازم تمثل الصالح العام مو شخص واحد أو مجموعة أشخاص معينين. وهيك تم تنشيط البرلمانات والمجالس، وبلشت تتطور أفكار أنه الدولة تنشأ بموجب عقد اجتماعي بين المواطنين بفوضوا فيه الدولة بممارسة السلطة. لكن هذا التفويض قابل للمساءلة والسحب عندما يقرر الأصيل اللي هو الشعب سحب الوكالة من الوكيل اللي هي الدولة. وظهر بهذا العصر أول مفاهيم فصل السلطات وسيادة الشعب، وبلشت تظهر كتابات بتطالب فيها الدولة ليس فقط بحماية الملكية الخاصة بل بضمان شيء من المساواة النظرية على الأقل بين المواطنين سواء كانوا من النبلاء أو من العموم. ويعد الإنجليزي جون لوك والفرنسي جان جاك روسو من أهم مطوري هذه النظرية للدولة. وبهذه الفترة ظهر أول دساتير المكتوبة في العالم في الولايات المتحدة الأمريكية المستقلة حديثا، بعدين بفرنسا بعد الثورة الفرنسية وأعلان حقوق الإنسان. ثالثا، النظرية الأخلاقية للدولة، Ethical Theory of State. نشأت هذه النظرية بألمانيا كرد على أفكار الثورة الفرنسية وكنتيجة للوضع السياسي بألمانيا، لأن ألمانيا كانت عبارة عن دويلات صغيرة بيحكم كل واحد منها أمير. يعتبر الفيلسوف الألماني هيجل أشهر من طور هذه النظرية. بيعتبر هيجل أن النظرية الدستورية للدولة تجعل الدولة خالية من الأخلاق، وأنه بتختزلها بشكل قانوني تعاقدي فارغ، يعني قانون بقانون، ما في أخلاق وما في قيم، ما بو أخلاق. بدلا من ذلك بيعتبر هيجل أن الدولة لازم تمثل روح الأمة ووحدتها وأخلاقها وقيمها، وأنه لازم يكون لها رسالة سامية بتكون أشمل من عقد قانوني بين المواطنين. رابعا، النظرية الطبقية للدولة، Class Theory of the State. بلشت تتطور هذه النظرية مع تطور الصناعة وانتشار المصانع بالمدن الأوروبية الكبرى. ويعد الألمانيان كارل ماركس وفريدريك إنجلز من أهم مطوري هذه النظرية، بس الفرق هون أنه ما كان بس عم يوصف طريقة عمل الدولة، بل كان عم يدرس كيفية تغيير الدولة ثم التخلص منها من الأساس. بيقول لك ماركس أنه وصلت أنه الدولة بتمثل الصالح العام هي كذبة كبيرة، وأنه العقد الاجتماعي اللي حكوا عنه لوك وروسو ليس إلا عقد يكفل حقوق أصحاب الملكيات، وأنه بالرغم من الحديث عن المساواة لأنه ما بيضم العمال والمعترين، وأنه بحقيقة الأمر الدولة هي نتيجة العلاقات الطبقية والصراع بين طبقات المجتمع من عمال ورأسماليين وغيره. يعني بالمجتمعات الرأسمالية الصناعية المتطورة برأي ماركس الدولة بتكون عبارة عن شغيل عند الرأسماليين ومهمتها قمع العمال وإدارة مصالح رأس المال. وأنه كلام هيجل عنه الدولة لازم يكون عند رسالة سامية ما هو إلا سلبي بتحاول الدولة أنه تقنعك فيها مشان تسكتك. طبعا مساهمات الكتاب ماركسين عن الدولة كثيرة ومتنوعة، وفي ناس أيدتها وفي ناس نقضتها. احنا ما راح نفوتك بالتفاصيل، اذا حابب تعرف اكثر شوف المراجع. نعم. خامسا واخيرا، النظريه النسويه للدوله، Feminist Theory of the State. نقطه الانطلاق هون هي المشاكل اللي بتعاني منها المراه بالمجتمع ودور الدوله ان كان بحلها او بتاجيجها. هل الدوله هي الحل ام المشكله؟ ومشان هيك كان محور الخلاف بين الحركات النسائيه انه هل من الافضل دخول المراه الى جهاز الدوله ام العمل من خارجه مشان التغيير. الحركه الاولى هي الليبرال فيمينيزم، بتلغى الحركة أنه صحيح أنه الدولة منحازة للرجال، ولكن السبب الحقيقي وراء ذلك هو أنه معظم طواقم الدولة مكونة من الرجال والمرأة غائبة تقريبا، أما الدولة كأساس هي جهاز حيادي، وبالتالي الحل بيكون بإدماج المرأة بجهاز الدولة بشكل كبير. وأفكار هذا التيار من الحركة النسوية كانت ولا تزال مؤثرة في رسم بعض السياسات مثل تشجيع المرأة على دخول الجامعات، تخصيص منح دراسية، تشجيع المرأة على دخول سلك الدولة والسلك التدريسي والبرلمان. أما التيار الثاني فهو الجذرية النسوية، Radical Feminism. هذا التيار بيعتبر أنه إنصاف الحلول غير كافية، وأنه بعد عشرات السنين من استخدام التكتيك السابق ما تحسن وضع المرأة منوب، لأنه المشكلة مو أنه المرأة قليلة التمثيل بجهاز الدولة، بل المشكلة هو جوهر الدولة بغض النظر عن نسبة تمثيل المرأة فيها، هو جوهر قمعي أبوي ذكوري يهدف إلى تحقيق مصالح الرجال بالمقام الأول، والحل بيكون بالعمل على التغيير الجذري من خارج جهاز الدولة. بس في تيار ثالث بيعتبر أنه في بعض الدول نجحت بأنه تكون دول صديقة للمرأة، Women Friendly Welfare State، مثل الدول الإسكندنافية مثلا. وهيك بيشوف هذا التيار أنه الدولة كانت تعمل كمحرك لتغيير حالة المرأة نحو الأفضل، خصوصا فيما يتعلق بالمساواة، بالحق العمل، بالرعاية الصحية، بالأمومة، بإدماج المرأة بإدارة الشركات وغيرها. أي سيدي وستي، ما سبق كان تقديم سريع لبعض نظريات الدولة، وأكيد مو الهدف اللي هي عجبتني وهديك ما عجبتني، باخذ هديك ونزل لي هديك عطيني اياها، لا، انه اصلا احنا ما اعطيناك كم كافي من المعلومات وما حكينا من الجمل ادنو. وفي نظريات تانية، النظريه التعدديه، النظريه المؤسساتيه، النظريه الخضراء للدوله، جرين ثيوري اوف ذا ستيت. حابين تعرفوا اكثر عليكم بالمراجع. هلا بيرجع مرجونا لوين؟ على الدوله بالعالم العربي والعالم الثالث. من الواضح انه ولا واحدة من النظريات اللي ذكرناها تنطبق كليا على الدوله العربيه المعاصره، بل الدولة العربية المعاصرة تحتوي على أفكار من أول أربع نظريات. الأقوال والأفعال السياسية لهالدول فيها ملامح من نظرية الحاكم المطلق، بس بنفس الوقت إذا بتفتح دستور أغلب الدول العربية بتلاقي أن الدولة قامت على أساس عقد اجتماعي، وأن مهمة جهاز الدولة هو صيانة حقوق الأفراد وحرياتهم والحفاظ على الملكية الخاصة والشغلات اللي حكيناها بالنظرية الدستورية للدولة. وحتى النظرية الأخلاقية موجودة عن الدول العربية ولو بمجال الأقوال على الأقل، إذ أنه أغلب الدول العربية تعتبر حالة موجودة لتأدية وظيفة حضارية أو لتأدية رسالة سامية قومية أو دينية. أما بالنسبة للنظرية الرابعة، النظرية الطبقية للدولة، فغالب الدول العربية ما وصلت لمرحلة متقدمة من التطور الصناعي، بس بنفس الوقت تأثرت بعض الدول ما كانوا يسمى بجمهوريات تقدمية بالأفكار الطبقية. صحيح أن الجمهوريات باستثناء اليمن الجنوبي ما كانوا يعتبروا حالهم جمهوريات شيوعية، لأنه بفترة الحرب الباردة كانوا يحاولوا يصبغوا سياساتهم بصبغة اشتراكية ويطوروا أقوال وأفعال عن الدفاع عن حقوق العمال والفلاحين والطبقة العاملة إلى آخره. ولفهم طبيعة الدولة العربية الراهنة والمفارقة اللي حكينا عنها بالفيلم، بيعتبر المفكر المصري نزيه الأيوبي، واللي هو من أهم من كتب عن الدولة العربية، مؤلفات الفيلسوف الإيطالي أنتونيو غرامشي ممكن تقدم مساعدة كبيرة، لأنه وفقا للمحللين كتاباته بالدرجة الأولى بتنطبق على الدول النامية والدول اللي لسه الصناعة فيها ببدايتها. يعني فينا نعتبر انه كتابات غرامشي صالحة لدول العالم الثالث مثل حكايتنا. بيقول لك غرامشي انه الدول الصناعية المتطورة بتقدر تهيمن وتفرض رؤيتها على المجتمع بطرق ناعمة، مثل أجهزة الإعلام، المثقفين القريبين من السلطة، وهيك بتصير الدولة بتلعب دور المربي اللي بيقنع المواطن بقبول حكم الدولة وبنظرة الطبقة المسيطرة للعالم وانه ما في بديل. والحكي كلياته حتى لو كانت عم تعامله كمواطن من الدرجة الثانية، إلا أنه بالإضافة إلى ذلك بتكون عم تأمن له حد أدنى من حقوقه الاقتصادية. وهيك ما بتلجأ الطبقة المسيطرة لاستخدام القمع المباشرة أو القوة العارية إلا بحالات نادرة، ولما غالبية الشعب يقتنع بهالشي تعتبر الدولة قوية مترسخة بالمجتمع وفي نفوس الأفراد وقادر على احتمال الهزات والخضات دون المغامرة باستخدام جهاز القمعي، وحتى لو استخدم الجهاز القمعي بيكون بشكل كتير محدود. وهذا النوع من الدول بسميه غرامشي الدولة المتكاملة، لوستاتو انتجرال، وهالشي بسبب تكامل سيطرتها الأمنية والمادية والفكرية. أما بدول العالم الثالث فبيقول لك غرامشي إنه الدولة بتفشل بالوصول للمرحلة المتقدمة، وبيقتصر دورها على أنه تكون دولة جندرمة، يعني دولة قمعية بوليسية بتسيطر على المجتمع عن طريق استخدام الجهاز القمعي، لأنه بتفشل بترسيخ فكرة الدولة عند المحكومين. هالشي وفقا لنزيه أيوبي بيخليها تكون دولة شرسة عندها عضلات ماكنة مثل ما شفناها بالفيلم، بس بنفس الوقت ما لها دولة قوية، بمعنى أنه ما بتأدي الوظائف الأساسية اللي بتأديها الدولة المتقدمة، مثل فرض وتحصيل الضرائب، تعايش مع وجود النقابات والمنظمات وغيره من هيئات المجتمع المدني، استخدام الدعاية لإقناع الشعب بصلاحية الدولة حتى بدون استخدام القمع. وكاتب الفيلم بيوضح هالشي لما بتحاول الدولة إقناع الخاطف بالخروج بالتي هي أحسن عن طريق أنه بتبعت له الدكتور مشان يقول له أنه حالة مرته الصحية تعبانة، وعن طريق المحامي اللي بيقول له انه لا ابنك ما راح ياخذ الجنسيه الامريكيه اذا انولد بالسفاره، وبيكون اداء الدوله غير مقنع والخاطف بيكتشف الخدعه بسهوله، واصلا مدير الامن بيبين عليه انه عم يستخدم الاساليب الناعمه رفع عتب، وانه برايه الحل الوحيد الفعال هو الاقتحام. وبالمحصله بتصير المفارقه اللي شفناها بالفيلم، دوله عم تعاني اقتصاديا واداريا وما عم تقدر تامن تعليم باهل الشباب لدخول لسوق العمل، ولا فرص عمل كافيه، ولا مستوى معيشي لائق لعدد كبير من الشعب، وإذا ربت كفاءات ما عم تقدر تحتفظ فيهم لا بمغريات مادية ولا عن طريق إقناعهم بقيم وطنية. مشان هيك بصير شخص مثل بطل الفيلم ما عارف شو بده يعمل بحاله، وبلاقي إنه أحسن حل إنه يطفش يهج يترك بلده ويهاجر، روح على أمريكا، روح على أستراليا، على أوروبا الحلوة، أو يأخذ مرته الحامل ويولدها بالأوروغواي. عم يقولوا على الأوروغواي عم تعطي جنسية للمولود، بس ما بيعطوك فيزا إلا إذا كان عندك حساب بنك مرتب محترم. بس المشكلة انه هلا حتى دول ما عاد بالدنيا، خصوصي اذا كنت معتر، والله ما بعرف شو بدي اقول لك، انا تروح لمين ولا انا اروح لمين؟ شغلنا يا مأمون اروح لمين، الله يجبر بخاطرك. بنهاية الفيديو بحب اقول انه الكلام اللي قلناه هو عبارة عن مقتطفات عن الموضوع، لانه الموضوع كتير طويل وفي كتير كتابات حوله، وبسبب ضيق الوقت المعلومات اللي قلناها هي عبارة عن راس خيط، ولسه ما حكينا عن مساهمات مفكرين العرب بنظريات الدولة ولا تطور هالمفهوم بالمنطقة. وسحابين تعرفوا أكتر شوفوا المراجع واستنوا الحلقات القادمة إن شاء الله في حنحكي عن الموضوع أكتر. وبنهاية الفيديو بحب أشكركم كتير على متابعة الحلقة. بعرف إنه كانت حلقة صعبة ودسمة ومتعبة. إن شاء الله نكون قدرنا نوصل للمعلومة بأفضل طريقة ممكنة. وشكرا على دعمكم ورسائلكم وتعليقاتكم وإعجاباتكم. ولا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب. إعجاب ومشاركة واشتراك. واستنونا بالحلقات القادمة وشوفوا الحلقات السابقة. ومع تحيات الأخوين النجار وتحيات مأمون كمان وجه لك تحية صديقي مأمون الله يعطيك العافية. وإلى اللقاء في حلقة قادمة دستوري عربي. تقدروا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب ديستوبيا عربي.